الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما الذي استفدناه البارحة؟ نعم، قول المؤلف: الحمد أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. من هو المؤلف؟ قليل الذين يعرفون المؤلف. لماذا بعيدا اليوم؟ الله المستعان. فمن المؤلف؟ نحتاجها. ها، من هو المؤلف؟ عنده محمد ابن علي الشوكاني. كلمة محمد ابن علي يعني بدون وصفه بما هو أهله، غير اللائقة: الإمام، الفقيه، المفسر، الأصولي، أو واحدة من هذه الألفة. وهذا نغفل عنه جميعا، لا سيما في المتقدمين، وربما ما نغفل عنه في المتأخرين، والذي ينبغي الثناء الحسن على من يستحقه من المتقدمين ومن المتأخرين، نعم يا أبا أسيد، نعم، هو لقب بقاضي قضاة القطر اليماني، وهو فعلا في أيام المأمون، في أيام المهدي، دعا وكان فيه خير. هو شيعي لكن كان فيه خير، وقد أثرت فيهم دعوة أو الإمام الصنعاني، أثرت لا سيما في والده، ووالده دفع عن الإمام الصنعاني شيئا، وأثرت أو سمعوا بغير مذهب الشيعة، ووقر في قلوبهم أنهم أهل التدين وورع. ولما ظهر الشوكاني وتولى المهدي بعد وفاة والده أو وفاة عمه لا أذكر الآن، كان يجل الشوكاني، فدعا الإمام الشوكاني إليه وقال له: أريد أن تكون قاضي القضاة في ديوان المظالم، قاضي الديوان الملك ديوان المظالم. فأبى. لما تعلمون من القضاء وما يقع فيه، وهو على مرتبة عظيمة في العلم والدين والتعليم، فأبى، وهو يعلم حقيقة قول ابن الوردي رحمه الله: أكثر الناس أعداء لمن ولي القضاء هذا إن عدم، إن عدل القاضي فأكثرهم أعداؤه، فكيف إذا ظلم؟ فلا يريد أن يكون بينه وبين الناس ما يقع بين الناس وبين القضاة، وأيضا في ذلك انشغال عن عما هو فيه من العلم والتعليم والتأليف، كما بين ذلك هو في ترجمته لنفسه. فقال له الإمام في ذلك الزمن: إنما هي من الساعة إلى الساعتين، ترفع القضاة، يرفعون ملفات القضايا وما فيها من الدعوة والإجابة، وهو يطلع، فما احتاج إلى إعادة أمرهم بإعادة القضية، وما كان مستويا الأمر فيها أصدر الحكم ووقع عليه ثم ينفذ فقط. يريدونه في الأسبوع الساعتين والثلاث فقط. فلما وجد الإلحاح وليس هناك بد من أمر الأمير، وسيتولى الشيعة وفيهم أيضا آنذاك رواسب الجارودية، كانت موجودة رواسب الجارودية في ذاك الزمن في بعض علمائهم وفي بعض أفرادهم، فولي القضاء وكان معجبا به المهدي ويدافع عنه. قال رحمه الله تعالى: فلما وليت القضاء فبقي أكثر وقتي في القضاء، وندمت على ذهاب ما كنت فيه من الخير، مع أنه في خير لكن سحبته القضايا والأمور حتى كان أكثر الوقت في هذا الأمر، لا يوم ولا يومين، لا أسبوعي ولا شهري، كان أكثر يومه في هذا الأمر، وكان يئن كما ذكر ذلك عن نفسه وهو مدون. وهذه عبرة، عبرة وعظة لنا جميعا، أننا لا نستدرج فيما يشغلنا عن العلم، لا وظائف ولا أعمال ولا تجارات ولا غيرها، ورزقنا يأتنا به الله، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. والإيمان والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين من أعظم أسباب الرزق. فلا نستمال ولا نستدرج في صرفنا عما نحن فيه من الخير. وينقل عن عبد الملك ابن مروان أنه كان صالحا وكان مقبلا على العلم وعلى القرآن. نعم عبد الملك بن مروان أو عمر بن عبد العزيز، أظن عبد الملك. فلما أقبل كان مقبلا على الخير، فصار الأمر إليه في الولاية، في الولاية صار الأمر إليه، وجاء البشير يبشره يقول له تمت البيعة لك، وكان المصحف بين يديه يقرأ قرآنا. فأخذ المصحف ونظر إليه وقال هذا آخر عهدي بك، هذا آخر عهدي بك، ثم أغلقه. ذكرها الذهبي في السير. ثم قال بعدها اللهم لا تمكر بنا، اللهم لا تمكر بنا. فكم من الناس الذين يكونون على خير فيصرف، وكم كان الأئمة يفرون من القضاء ومن الولاية العامة، يفرون ويهربون، بعضهم يهاجر إلى بلد بعيد إذا سمع أن الوالي يدور عليه سيوليه القضاء، وبعضهم يؤخذ إلى الوالي فيأتي إلى الوالي فيقول نريد نوليك القضاء على كذا، فيفعل نفسه أخبل أن فيه خبل. هو يقول له نوليك القضاء وهو يقول بيني بول بيني بول، يعني أنه أخبل ما يفطن، فمثله لا يصلح القضاء، فيخرجونه عنه. فلا شيء أفضل من العلم لمن صلحت نيته، فهو خير ما تقضى به الأعمار. وقد ذكرنا في غير مجلس أن هذا لا يكون لكل أحد، إنما لمن اختاره الله واصطفاه. ونحن بحاجة أن نصلح النيات وأن نتوب من المعاصي والسيئات وأن نهذب أنفسنا حتى نكون ممن أراد الله بهم خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنصطفى لهذا الخير ونكرم به. فإذا اصطفانا الله له وأقبلنا عليه إقبالا كليا ذقنا حلاوته، ذقنا حلاوته. وإذا ذقنا حلاوة العلم لا يمكن أن نقدم عليه مسكنا حسنا ولا أكلا حسنا ولا شربا حسنا ولا امرأة حسنا ولا غير ذلك. ولذلك يهون التعب في تحصيله، يهون كما قال ابن الوردي رحمه الله: ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. من يعرف ثمار هذا الذي هو فيه يحقر ما بذل. والآخر يقول: ومن يخطب الحسنى ماذا؟ يهون عليه المهر الذي يدفعه وإن بلغ مبلغا. فمن يعرف حقيقة العلم وما فيه من الثمار هان عليه ما يعانيه. ابن طاهر كان يرحل للعلم من المدينة إلى البصرة، من البصرة إلى بغداد إلى دمشق، يرحل آلاف الكيلوهات على قدمه حافيا غير منتعب، وفي ظهره أحمال من كتب الحديث التي يستفيدها، حتى قال عن نفسه: بلت الدم مرتين من شدة مشيه في الحر وفي البرد بدون نعال يبول دما مرتين من أجل العلم. ليته سلم من التصوف، ففيه تصوف. فكانت أوقاتهم ثمينة ما يضيعونها، لا في البحث عن أحسن الوجبات وأحسن المطاعم، ولا في الرحلات والتمشيات التي زائدة عن الحاجة أو فيما لابد منه. لا، عبيد بن يعيش قال: منذ 30 أي سنة ما أكل بيدي العشاء، إنما أخته تضع اللقمة في فيه وهو يمضغها ويقبل على ما هو عليه من الأكل، لأنه لو فرغ نفسه للأكل 5 دقائق 10 دقائق فاته خير، ورأى أنها صرفت فيما يمكن الإعراض عنه أو إجزاء بدون هذا كله. ذاقوا حلاوته وعرفوا ثمرته، المعرفة الحقيقية. بل يختارون ما سهل من الأكل والشرب والمسكن والملبس، ما سهل. كابن عقيل رحمه الله قال: إني لأختار الكعك وأتحسى عليها الماء. لماذا؟ قال: على الخبز. قال: لأنها أسهل في المضغ، ما
بدل ما يأكل خمس دقائق سيأكل دقيقتين، لأن الكعك يذوب مع الماء وابتلعه، ما يحتاج يبقى يمضغ في فيه. استغلال للأوقات. الإمام الشوكاني في الدر النظيف في البدر الطالع يذكر عن محمد بن يوسف الرومي، تقريبا محمد بن يوسف الرومي أو علي بن يوسف الرومي، قال كان مشتغلا بالعلم حتى أنه لا ينام على فراشه، لا يفكر بسرور ولا ببطانيات ضخمة ولا بشراشف درجة كذا كذا، نفوسنا ضعيفة نحن، وإن قويت نفوسنا شيئا ضعفنا عند نسائنا واضطرينا بما لتلبية رغباتهم، وهكذا. قال كان لا ينام على فراش، وإنما كان يقرأ، فإذا غلبه النوم نام مستندا على الجدار جالسا والكتاب على صدره، فإذا قام فتح أخذ كتابه فقرأ. وبعضهم حتى وهو في الطريق يمشي في الطريق يقرأ من كتاب أو من حفظه أو يذاكر مع صاحبه، حتى بعضهم كان ذلك سبب موته. ذكروا عن ثعلب من أئمة اللغة أنه كان يقرأ، خرج من المسجد ويقرأ في كتابه ويمشي، فمر خيل مسرع فصدمه حتى سقط في حفرة، فانتبه له لأنه يقرأ في كتابه فسقط، فبقي 3 أيام ومات في إثرها رحمه الله. فنحن بحاجة إلى هذا الخير. روي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه قال العلم شيء إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، إن أعطيته كلك مالك صحتك قوتك وقتك كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك ماذا يعطيك؟ لا شيء، لا شيء. وأعظم ما يصرف الناس عن الخير الدنيا، كما قال النبي حديث النبي لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب امرئ إزاغة إلا هي. خطوات الشيطان يزينها فينجر الإنسان وراءها حتى يسحب وقته عن الخير. منهم من كانوا دعاة خطباء وعاظ، ربما قد كانوا يؤلفون بعض الكتب، ما صبروا على الفقر والجوع. بعضهم أخذ له فيزة وراح يرقي في دول الخليج على المرضى من أجل ما يلقاه من عوض. وبعض أحسنهم إمام مسجد، وبعضهم يبيع عسل، وبعضهم يبيع كذا، المهم يشتغلون وفكوا، وهو حلال إذا كانوا عاملين بعلمهم. الأصل الحل، لكن ضيعوا ما هو أهم. وبعضهم خرجوا وتأولوا وسلكوا طريق خاصة، جمعيات وحول الدنيا، وضاعت تلك الثمرة وتلك الخطابة. بعضهم كان يخطب يسقع، فجاء يأخذ ورقة، يا الله يدفدف الجمعة الخطبة يتخارج منها سلام ورحمة الله. وهكذا، وعدم ذكر المعروف، إذا لم تذكر المعروف لشيخك وتشكره وتدعو له، أيضا من أعظم أسباب صرفك عن الخير وعن العلم والدعوة والعمل. خطير. لما حس وشعر الشيخ مقبل رحمه الله بأن الطريق التي سلكها بعض طلابه فيها تضييع لهم وصرف لهم عما هم فيه من الجمعيات وغيرها من الطرق، فنصحهم أن هذا خطأ، هذا ضرر، هذا ضياع، وهذه بدع، حزبيات، تكتلات، ما هي التي نمشي عليها؟ علم وتعليم وعمل وزهد في الدنيا وإقبال على الآخرة، طريقة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ما قبلوا وألبوا عليه الناس، كانوا واجهة المجتمع، واحد في إب واجهة المجتمع في الدعوة، واحد في تعز، واحد في صنعاء، واحد في البيضاء، وألموا الناس، كتلوهم، طوروا صدور بعض الطلاب، وأخذوهم، شعروا أنهم غلبوا الشيخ، وأن الشيخ صار ما عنده إلا قليل من الطلاب اللي هم بادئين أو عندهم خير ليس مثلهم. سلام. فحينئذ قال قائلهم رسالة للشيخ مقبل: القافلة سائرة، يعني الدعوة سائرة، فإن شئت أن تركب معنا وإلا فلن تضر الدعوة شيئا. هكذا يقول لشيخه الذي رباه وعلم. مرت الأيام والإمام إمام، والصادق صادق، والمقبل على العلم هو هو، يزداد رفعة وخيرا ووقعا في قلوب الناس، وإن ابتلي يبتلى. مرت الأيام ضاعها ذهب عنهم طلابهم محقت بركة علمهم وصاروا كالعوام. العوام يتقاولون مقاولتهم سابقهم على العمائر على البنيان على الأخشاب والعمال والمعلمين إلى غير ذلك. وهكذا في التجارة شغلوا عما كانوا عليه من الخير، وكانت نصيحة شيخنا مقبل في موضعها لهم الذي أخذ بها نجا والذي ما أخذ بها ضيع نفسه. أين هم الآن؟ وأين الإمام الوادعي رحمه الله وطلاب الذين ساروا على المسار الحسن؟ وهكذا مرت الأيام وجاءت فتنة جمعية البر نحوها، فتصدى لها أهل السنة وقام الخير. وهكذا الفتن تتوالى، والآن على شيخنا يحيى حفظه الله الفتن متوالية على طلابه وعلى إخوانه على دعوته، لكن الخير يبقى. أهم شيء أنك تثبت على ما أنت عليه من الخير ولا تتهيب باطلا ولا تكتم علما واجب عليك بثه ولا إنكار منكر واجب عليك إنكاره ولا تكتم معروف واجب عليك إظهاره، وأنك تبقى على ما أنت عليه من التقوى والتعلق بربك وبذل النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذا ثبتت على هذا فلا تبالي، سحاب الصيف تنقشع تذهب. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. إذن ما الذي استفدناه الآن؟ الإقبال على العلم إقبالا كليا مع الإخلاص والصدق والورع والاجتهاد في سؤال الله الثبات، علم وعمل، وإعراض عن كل شاغل وعن كل استدراج، والبركة من الله، وأن الباطن يصول ويجوم ثم يذوب وما كان من صول له أو جولة هي ابتلاء للمؤمنين يزدادون قوة وثباتا وإقبالا على بذل المعروف والنهي عن المنكر. وفتنة لأهل الشر والفساد فيغترون بقوة الباطل فيخرجون من الحق ويدخلون تحت الباطل ثم يمحقه الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وهذه حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى منذ زمن قديم، يبدأ الحق ضعيف ثم يقوى، والباطل يبدأ قوي ثم يضعف. لهذا ليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فهو تمحيص ولا بد منه. وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نسأل الله عز وجل العافية. أن المراد بالعلم هو العلم الواجب وهو الفقه في الدين بدليل الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس المراد بالفقه في الدين يعني مسائل الطهارة والصلاة والصوم فحسب، لا، من أوائل ما يدخل فيه التوحيد والعقيدة أشرف العلوم. ثم هذا فكله فقه في الدين شرعا، توحيد والعقيدة والأحكام في العبادات، وأيضا والعلم نور، نور يقذفه الله في قلب من يشاء ويؤتيه من يشاء. وهو أعلم بعباده وبمن يستحقه. ورب إمام من أئمة الدين تعلم في كبر سنه ففتح الله عليه، فلا يقال أن العالم أو أن الطالب لا يصير عالما إلا إذا طلب العلم من الصغر، لا، فقد يكرمك الله في كبر سنك. شيخنا مقبل رحمه الله طلب العلم وهو قريب الثلاثين من عمره وصار إماما مجددا في اليمن وعلى رأس القرن، ينطبق فيه وفي الإمام الألباني وابن باز الحديث أنهم مجددون للدين. العلامة العباد رحمه الله يقول حفظت القرآن وأنا ابن 50 عاما. حفظ القرآن وهو ابن 50، فما لابن الثلاثين لا يقبل وابن الأربعين على حفظ القرآن؟ يقول كمل العمر. لا، رجل أو امرأة اقبل على العلم والحفظ وأبشر بكرم الله وتيسيره وتوفيقه لك. أهم شيء أنك تقبل. وهكذا أئمة كثر، طلبوا العلم وقد طعنوا في العمر ونفع الله به. ابن حازم رحمه الله طلب العلم وهو كبير في السن، صار إماما. ويذكر أن هناك أسباب لطلبه للعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.